نبدأ في تلقي الأسئلة. يقول السائل: قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجيز إسقاط الحمل في أيامه الأولى عند انقطاع الحيض لقصد معرفة الزواج سينجح أم لا مع شيء من الكراهة، فما قولكم؟ قوله لقصد معرفة الزواج سينجح أم لا، هذا في الحقيقة ليس متضحا بالنسبة لي، وأما الفتوى في حد ذاتها فهي فتوى صحيحة إن شاء الله تعالى، لأن الجنين في أيامه الأولى وتحديدا قبل استكماله لأربعة أشهر لا يكون قد نفخت فيه الروح، وبالتالي لا يعد إسقاطه قتلا للنفس، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى مع شيء من الكراهة كما قال الشيخ رحمه الله، والأولى عندي خروجا من التأثم أو التحرج في هذه المسألة ألا يكون ذلك إلا لعذر شرعي أو سبب شرعي، كمثل ما إذا كانت المرأة مثلا يصيبها ضرر معتبر في الشريعة إذا استمرت في حملها هذا، فعندئذ لا بأس أن تسقط الجنين في هذه المرحلة، والله تعالى أعلم. نعم. يقول: ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ هذه بدعة، هذا خلاف السنة، هذا ليس من عمل السلف، أم معناهم واحد؟ كلا، هذه المصطلحات ليس معناها واحدا، بل هناك شيء من الفرق اللطيف فيما بينها، والعالم قد يطلق اللفظ منها ويريده تحديدا. فقوله مثلا هذا خلاف السنة، غاية ما يدل عليه أن هذا الأمر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد بالسنة هنا الأمر المستحب. والقاعدة كما بين الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء أنه ليس كل ما خالف المستحب صار مكروها فضلا عن أن يكون حراما، وبالتالي يكون هناك فرق واضح جدا بين هذا وبين البدعة، فليس كل ما خالف السنة لا سيما إذا تكلمنا على السنة بالمعنى المستحب يكون حراما فضلا عن أن يكون بدعة. كذلك قولهم ليس من عمل السلف، قد يطلق ويراد به خلاف الأولى، يعني عندما يقال هذا الأمر لم يكن من عمل السلف، لم يكن في طريقتهم، قد يدل هذا على أمر مكروه أو مرغوب عنه أو يفضل خلافه، كمثل أن نقول مثلا لم يكن من عمل السلف إقامة الدورات العلمية المكثفة المجمعة، هذا لم يكن من عمل السلف في طريقة الطلب والتدريس، لكن هل يعني هذا أنها بدعة؟ الجواب لا، كما هو معلوم. فالحاصل أن هذه المصطلحات ليس معناها واحدا، وعندما يقال هذا خلاف السنة أو هذا ليس من عمل السلف لا يستلزم بالضرورة في جميع الأحوال أن تكون هذه الأعمال بدعة. نعم. يقول: ظهر في الآونة الأخيرة في المساجد التحذير والمنع من الدخول إلى المساجد بالجوارب، فهل يعتبر هذا تعطيلا لسنة المسح على الخفين، وهل يأثم صاحبه؟ هذا في الحقيقة أمر غريب جدا، ولا شك أنه يعود على هذه السنة بشيء من الإبطال، ولا أقول بكل الإبطال، لأن المصلي قد يمسح على خفيه في خارج المسجد، لكن عندما يقال لا تدخل مسجدك وأنت تلبس الجوربين فهذا في الحقيقة أمر غريب، ولا شك أنه مخالف للسنة، يعني هذا يعد مثالا جيدا للجواب الذي ذكرته آنفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، فالسنة بالمعنى المستحب تقتضي أن يصلي المسلم في نعله أو خفه، فالدعوة إلى ضد ذلك دعوة إلى خلاف السنة، وهذا أمر غير مستحب. نعم. يقول: رجل أراد شراء منزل من أبيه فيعطيه مبلغا من المال ويتنازل من الميراث لإخوته بعد موت أبيه، إن وقع الاتفاق على ذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى فيما يظهر. نعم. نعم. يقول بعض رجال الأعمال إذا احتاجوا مالا لمشاريعهم فيذهبون إلى بائع السيارات فيبيع لهم سيارة بدين إلى أجل مسمى، أي بعد 6 أشهر أو 8 أشهر، ويسددها ولكن بمبلغ مرتفع على سعر السوق، ويذهب المشتري إلى بيعها بثمن أقل للاستفادة من السيولة في هذا الوقت، فهل مثل هذه المعاملة تجوز من الطرفين؟ يفضل أن يسأل عن ذلك من كان معتنيا بالفقه. نعم، هناك سؤال سابق يقول هل نكتفي بمجالسة الرجل لأهل البدع لإلحاقه بهم مع مخالفته لهم في بدعتهم بعد مناصحته؟ هذا لا شك فيه، لأن القاعدة التي دل عليها النص والتي ذكرها السلف في مسائل العقيدة والمنهج أن من لم يهجر المبتدعة ألحق بهم، وأن من جالسهم ألحق بهم، هذا لا إشكال فيه عند السلف. فإذا أقيمت الحجة على هذا الرجل ونوصح فأصر على هذا، فلا شك أنه يلحق بأهل البدع. نعم، يقول قلتم إن خبر الآحاد إن أخبار الآحاد تكون قطعية إذا احتفت بقرائن، ما هي هذه القرائن؟ وهل هناك من أهل العلم المعتبرين من يرد خبر الآحاد؟ وما هو الراجح في عورة المرأة مع المرأة مع ذكر الأدلة لو أمكن؟ وما هو الراجح في رفع اليدين مع تكبيرات العيدين؟ طيب، أولا بالنسبة للقرائن، فالقرائن كما ذكرها العلماء في كتب المصطلح، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح وفي نزهة النظر، هذه القرائن تشمل أمورا متعددة، منها أن يكون هذا الحديث مخرجا في الصحيحين، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. ومن القرائن أن تكون طرقه كثيرة مستفيضة، ومنها أيضا أن يكون قد رواه الأئمة الحفاظ المتقنون حيث لا تفرد. ففي مثل هذه القرائن يفيد خبر الآحاد العلم عند أهل السنة والجماعة، ولا يخالف في هذا إلا أهل البدع كما أشرت إليه. وأما الراجح في عورة المرأة مع المرأة، فالراجح في ذلك أن جميع بدن المرأة عورة مع أختها، إلا المواضع التي استثناها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قوله تعالى أو نسائهن. فالمقصود بالزينة هنا كما بين العلماء أعضاء الزينة، الأعضاء التي تظهر غالبا في الخدمة والتي تظهر فيها الزينة. يدخل في ذلك طبعا دخولا أوليا الوجه، ويلتحق به الشعر، وكذلك الرقبة مع شيء يسير من النحر، وكذلك الساعد إلى المرفق، وكذلك الكعب مع شيء يسير من القدم، فهذا كله لا بأس به إن شاء الله تعالى. وأما ما سوى ذلك فهو عورة لا يجوز للمرأة أن تظهره ولو لامرأة مثلها. وأما الراجح في رفع اليدين مع تكبيرات العيدين فهذه مسألة اجتهادية معروفة، والذي أختاره لنفسي وأعمل به عدم الرفع، والله تعالى أعلم. نعم، يقول أحد من يطعن في سن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة في 9 يقول إن الحديث موقوف على عائشة، ثم أتى بعملية حسابية من خلال بعض النصوص من كتب التفاسير وبعض الأحاديث، استخلص منها أن عمر عائشة رضي الله عنها كان يومها 18 عاما، فبما ترد شبهته؟ الواقع أنه ليس لدي بحث تفصيلي في هذه المسألة حتى أرد على هذه الشبهة بالصفة المذكورة، فننظر إن شاء الله تعالى ونسأل الله التوفيق. نعم، يقول هل إذا كان أخ من الإخوة يجمع الإخوة في بيته ثم يقرأ عليهم من كتب السلف وشروحات العلماء وبعدها يفتح بابا لترسيخ المعلومة فيسأل الإخوة عن الآثار التي تم ذكرها. الأخ ليس طالب علم، لم يدرس عند العلماء، فما رأيكم في عمله هذا؟ صنيعه هذا يسمى عند العلماء مذاكرة، هذا يسمى عند العلماء مذاكرة، والمذاكرة تكون بين الإخوان، يأتي الأخ مع أخيه، يأتي الطالب مع أخيه الطالب، يتذاكران شيئا من العلم على هذه الصفة التي وردت في سؤال السائل. فلا يفهم من المذاكرة أبدا أن الشخص المذاكر صار طالب علم مستفيد، أو أنه يستفاد منه في الدين، أو أنه يتأهل لشيء من تدريس العلوم الشرعية، هذا شيء وذاك شيء آخر تماما. فلا بأس بالصورة التي ذكرها السائل، ولكن في هذا الإطار لابد أن يعرف الإخوة تماما أن هذه تسمى مذاكرة أو مدارسة أو مراجعة للعلم، لكن لا يعني هذا أبدا أن هناك شيئا من التصدر، أو أن هذا الأخ يمكنه أن يدرس الكتب العلمية، هذا شيء آخر تماما. السؤال الأخير معنا إن شاء الله يقول: ابتليت بوسواس شديد وتأتيني أفكار لا أستطيع ذكرها وأحب الموت على ذكرها، وقد اشتد علي شيخنا، فهل علي شيء وما هو العلاج لمثل هذه الوساوس؟ أخرج مسلم في صحيحه أن نفرا من الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد الشيء في نفسه لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فبين صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الأشياء التي تعرض للإنسان لا تؤثر على إيمانه مطلقا، ولا تؤثر على اعتقاده في ربه سبحانه وتعالى وفي دينه وشريعته، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحالة صريح الإيمان. وتوجيه ذلك في أحد القولين للعلماء أن الإنسان إذا دافع هذه الأشياء وعلم أنها خطأ ولم يعتقدها بقلبه فهذا يدل على إيمانه، هذه المجاهدة التي يقوم بها والإعراض الذي يقوم به عن هذه الوساوس، هذا في حد ذاته من أعظم ما يدل على الإيمان. فأقول للسائل الكريم: لا تبتئس يا أخي بهذا الذي يحدث لك، وهذا أمر لا يؤثر على إيمانك أبدا، وعليك أن تداوم اللجوء لله سبحانه وتعالى وتكثر من الدعاء ولا تستعجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فعليك أن تصر على الدعاء وتداوم عليه، وقضية الوسوسة خصوصا تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى فترة طويلة ومجاهدة طويلة، فلا تبتئس يا أخي، وعليك أن تكون صادق العزم وتكثر الدعاء لله سبحانه وتعالى، والأمر عندئذ يكون يسيرا إن شاء الله تعالى. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.